أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في دفع بعض إشكالات الشيخ يرحمه الله على رفع ما لا يعلمون من كون الرواية فيها ظهور قوي في الشبهة الموضوعية لوجود بعض القرائن، منها أن ما لا يعلمون، ما الموصولة في الفقرات المتعددة المراد بها فعل المكلف، العفو، ما لا يطيقون، ما أكره عليه، المراد بها فعل المكلف. كذلك أيضا في ما لا يعلمون أيضا يراد به فعل المكلف، وتكون الرواية خاصة بالشبهة الموضوعية، قد رددنا ذلك. وقلنا خلاصة الرد أن الرواية بالذات فيما لا يعلمون، لها ظهور في الشبهة الحكمية، باعتبار أن العلم لا يتعلق بالموضوع بذاته، وإنما يتعلق به باعتبار العنوان الطارئ عليه. أيضا من إشكالاته يرحمه الله أننا نحتاج إلى تقدير، وهو المؤاخذة. وبما أن المؤاخذة التي قدرناها فيما لا يطيقون وما أكره عليه دالة بقرينة السياق على كون هذه المؤاخذة على فعل المكلف، أيضا فيما لا يعلمون الأمر كذلك، وقد رددنا على الشيخ يرحمه الله أننا واحد لا نحتاج إلى تقدير المؤاخذة، بل أن المرفوع هو الكلفة. ولو سلمنا جدلا باحتياجنا إلى تقدير المؤاخذة، فلا يبعد أن تكون المؤاخذة أيضا مقدرة، باعتبار هناك مؤاخذة على ماذا؟ على الحكم. يمكن أن تكون كذلك، يعني لنفس التكليف. الإشكال الثالث هذا للشيخ ولغيره يرحمه الله من عدم وجود جامع بين الشبهتين الحكمية والموضوعية، فكيف صح أن تكون العبارات المختلفة جائية على نسق واحد مع عدم وجود الجامع بين الشبهتين؟ معي؟ وقد صححنا وجود جامع في البين، وقلنا نعم واحد يمكن أن نقدر أن المرفوع كما قلنا ما هو الكلفة، وباعتبار أن المرفوع هو الكلفة والكلفة في الجميع بنسق واحد، صح لنا أن نقول إنه لا ضير أن يراد فيما لا يعلمون الشبهة الحكمية، البراءة في الشبهة الحكمية وفيما لا يطيقون، وما أكره عليه الشبهة الموضوعية، معي؟ بالإضافة قال الماتن أن الجهل في الشبهة الموضوعية يرجع أيضا إلى الجهل بحكمها كما عرفنا، لاحظنا؟ فيمكن أن نجعل جامع بين الشبهتين الموضوعية والحكمية بهذا النسق. ثم دخلنا في بحث آخر، هو حول بعض دلالة أو معطيات الحديث، حديث الرافع، بعض معطيات حديث الرافع. بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين أراد أن يستفيد من حديث الرفع فائدة أكثر سعة، أعظم مما يمكن أن يدل عليه حديث الرفع، فقال هكذا: إذا قلنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون كل شيء من الآثار، كل أثر من الآثار سوف يرتفع بحديث رفع ما لا يعلمون، ويكون وزان حديث الرفع على وزان لا شك لكثير الشك، يعني تنزيل جميع الآثار المترتبة على عدم العلم منزلة العدم، كما نزلنا جميع الآثار المترتبة على كثير الشك منزلة العدم، لا يعتني بها الشك، معي؟ فكثير الشك لا يجب عليه أن يعيد صلاته ولا أن يقضي الصلاة ولا أن يقضي الأجزاء في داخل الوقت وفي خارجه، جميع الآثار منتفية. كذا الحال في قولنا رفع ما لا يعلمون، تكون جميع الآثار مرفوعة. إيش نستفيد من هذا؟ ها، نستفيد منه شو من جملة الفوائد؟ إذا أنا لا أعلم بشيء فأصابتني نجاسة، أو اشتريت لحما دون علم فتبين أنه غير مذكر، طبعا شو يصير؟ هذا اللحم حلال حلال واقعا، يعني حلال بمقتضى حديث الرف، والنجاسة التي أصابت لثوبي أو لبدني أيضا ما لها شنو؟ أي ليس لها أثر. كما أننا قلنا في لا شك لكثير الشك ما في أي أثر يترتب على الشاك كثيرا، كذلك هو هنا بحديث الرف جميع الآثار تكون مرفوعة، بمعنى أن الآثار منزلة منزلة العدم. طبعا الماتن وغير الماتن يقولون إن استفادة ذلك من الحديث واضح أنه تجش ولي لعمق الحديث، الحديث ما يدلل على هالمعنى، الحديث يدلل على أن الرفع رفع ما فيه كل فعل مكلف، كل شيء فيه كل فعل المكلف كما قلنا مرفوع، أكثر من ذلك ما فيه تبعة، ما فيه مشقة، ما فيه عنت. يعني مثلا من الأمور التي فيها كلفة كما يشير الفقهاء، إذا حديث الرفع قلنا له في فقرات كثيرة، الإنسان أكره على فعل، جميع الآثار المترتبة على هذا الإكراه لو كان هذا مثلا بيع أو إجارة تصير لاغية، بس أكثر من ذلك ليس له. أما ما لا ربط له برفع الكلفة مثل هذه الأمور النجاسة كحكم، التذكية اللي مترتبة على آثار منها ثري الأوداج والشرائط المعروفة، توجيه المقاديم البدن إلى القبلة وكون الذابح مسلم وما إلى ذلك، هذه ما لها دخل بحديث الرأى. ولذلك يقول أن حديث الرف ليس له ظهور في رفع تمام الآثار بهذه الاستفادة العامة التي استفادها البعض. نعم. طيب أيضا المحقق النائيني يرحمه الله له كلام، خلاصة كلام المحقق النائيني. أول شيء نجيب نحتاج أن نقدم ونؤخر، نرجع كلام المحقق النائيني أول شيء ونجيب كلام هو في السياق بعد كلام المحقق النائيني. الذي استفدناه من حديث الرف دللت عليه بعض الروايات، أي أن ما استفدناه من حديث الرف من أن المرفوع هو الكلفة أو قسم خاص من الآثار التي لها انسجام وتناسب مع رفع ما لا يعلمون وليست مترتبة على أمور أخرى لا ربط لها بحديث الرف. هذا المعنى أيضا جاء في بعض الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام. يعني احنا ايش قدرنا؟ قلنا هناك تقديرات صح، منها قدرنا رفع الكلفة، منها قدرنا المؤاخذة، قلنا يمكن أن نحتاج أن نقدر المؤاخذة، ومنها أن رأينا أن هناك مجموعة من الآثار، يعني الرواية لها شيء من الشمول والسعة يتناسب مع رفع ما لا يعلمون، مرتبة على جهل المكلف وعدم علمه بهذا الشيء الذي أقدم عليه، يعني على جهله بالحكم الواقعي، وأنه لا يترتب أثر تكليفي على جهله. هذا المعنى بعض الروايات أشارت إليه. لاحظوا هذه الرواية وهي صحيحة عن الإمام الرضا، في الرجل يستكره على اليمين، واحد يقول له إذا لم تقسم يمين راح ماذا؟ أفقأ عينيك. فبعض الواحد يحتاج إلى نظره إلى آخر عمري، يقول له شنو تفقأ عيني؟ راح أقسم يمين. يقول له أقسم يمين كالتالي، فيقسم بهذا اليمين، يقول والله أو والله أن تالله أني سأطلق زوجاتي وأعتق جميع ما عبيدي وإمائي وأتصدق بجميع ما أملك. هنا لو أقسم يمينا، هل هذا اليمين يلزم الذي أقسم به أم لا؟ أنتوا الآن راح يتبادر إلى ذهنكم أن الإنسان حتى اختيارا لو أقسم هذا اليمين ما راح يلزمه شيء، بس احنا مو شاهدنا في أنه اختيارا أو اضطرارا، شاهدنا في أن الإمام دلل بالحديث على رفع جميع المؤاخذات والآثار معي. ومعنى ذلك أن ما استفدناه من فقرات الحديث صحيح جاء في نصوص روائية صحيحة، هذا الشاهد، مو شاهدنا واحد يقول يعني كيف هذا، حتى لو أنه لم يكره أيضا لم تترتب هذه الآثار. يعني احنا نريد أن ندلل بالحديث على أن ما استفدناه من وجود ظهور للحديث في محله، لأن الروايات دللت على هذا المعنى. شوفوا هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. طيب هذا إيش معنى هنا؟ طبعا وضع ورفع، لأن حديث الرفع أيضا جاي بمعنى وضع عن أمتي تسعة، يعني الرفع والوضع لهما نفس المعنى. فهذا شيء يدلل على أن عتق العبيد والإماء والتصدق بجميع الأموال لا يلزم من كان مكرها، أي أن جميع هذه الآثار تلغى لوجود الإكراه، وهذا المعنى الذي احنا قلناه في الحديث، يعني أن جميع ما فيه تبعة وكلفة ارتفع أو رفع. نعم، نرجع إلى كلام المحقق النائيني. المحقق النائيني يرحمه الله لما وصل إلى هذا المقام قال إن الفقرات الثلاث التي جعلناها على نسق واحد بالتأمل يظهر أنها على نسقين. احنا قلنا أن ما لا يعلمون وما أخطأوا وما نسوا، هذه الثلاث الفقرات شنو الرفع فيها؟ رفع للحكم الظاهري، صح؟ والحكم الواقعي باق على حاله لأنه لا معنى لرفعه، بخلاف فيما أكره وما لا يطيقون، لأن يعلم والعلم يجامع الرفع للحكم الواقعي، يعني أن ما عليه أصلا حرمة واقعية ما عليه. أما قلنا في هذه الفقرات الثلاث قلنا الحرمة الواقعية أو التكليف الواقعي باقا على حاله، أليس كذلك؟ وأن المرفوع هو ماذا؟ الحكم الظاهري فقط. النائيني يقول المرفوع الحكم الظاهري فقط في فقرة واحدة وهي ما لا يعلمون، أما فيما نسوا معي وما أخطأوا فالمرفوع فيها كسائر الفقرات الحكم شنو؟ الواقعي، مو المرفوع الحكم الظاهري. واضح كلام المحقق النائيني؟ يقول الماتن أيها المحقق النائيني، هذا خلاف قاعدة الاشتراك المسلمة لدينا، لأن الناس أيضا والجاهل والخاطئ اللي أخطأ كلهم يشتركون في الأحكام وقد قام الإجماع على ذلك، فلا معنى لقصر أو لعزل الفقرتين دون أختهما وهي فقرة ما لا يعلمون، وجعل الفقرتين دالتان على رفع الحكم الواقعي بينما ما لا يعلمون دالة على الحكم الظاهري، فالجهل والخطأ والنسيان على نسق واحد في رفع الحكم الظاهري. لاحظنا؟ طيب هذه تقريبا الخلاصة، نطبق وللكلام تتم. وين وصلنا في التطبيق أمس؟ هكذا يقولون أي. وين وصلنا في التطبيق؟ أي. نعم، الأمر الأول ذكر غير واحد أن الرفع في المقام التشريعي راجع إلى تنزيل الأمور المذكورة منزلة العدم شرعا، فهو على وزان لا شك لكثير الشك، يعني تنزيل شك الشاك بمنزلة العدم، وبالتالي هنا أيضا رفع ما لا يعلمون إذا جميع الآثار المترتبة على عدم العلم كلها تقوم بمنزلة العدم لعدم ترتب الأحكام والآثار الشرعية جميعا. لكن هذا غير ظاهر من الحديث الشريف، بل ما استظهرناه مما تقدم من أن مصحح إسناد الرفع رفع تبعة الفعل والكلفة وما يكون من شؤون المسؤولية المترتبة عليهما، فيختص بالآثار التي هي من سنخ من على نسق الكلفة، بالآثار التي هي من سنخ التبعة والكلفة المترتبة على الفعل كالمؤاخذة في الأحكام التكليفية ووجوب الكفارة والحد، هذه صح آثار للفعل، ونفوذ العقد والإقرار ونحوها، يعني العقد لا ينفع ما دام في جهل، دون بقية الآثار كالنجاسة لأن هذه ما لها ربط بالكلفة الواقعة على المكلف، ذيك حكم وضعي حقيقي لا ربط له بعلم المكلف أو جهله، وكذلك تحريم الحيوان مع الخطأ في التذكية لو أنه مثلا فرى بعض أوداجه دون بعضها الآخر من دون فرق بين الفقرات، غايته أن الرفع بلحاظ المؤاخذة يستلزم في الجهل والخطأ والنسيان شنو؟ عدم وجوب التحفظ، يعني عدم جعل الشارع لإيجاب الاحتياط اللي قلنا أصلا كان من حق الشارع أن يجعل الاحتياط على المكلف، صح؟ عدم وجوب التحفظ وعدم وجوب الاحتياط ظاهرا، لكن لا يرتفع الحكم الواقعي في الفقرات الثلاث مع بقاء الحكم الواقعي على حاله، أما في الفقرات الست فهو مستلزم لرفع الحكم واقعا كما تقدم، بخلاف رفع غير المؤاخذة من التبعات الشرعية اللي نقول حتى النجاسة ترتفع مع، وتكون هناك حلية واقعية حتى مع عدم فري الأوداج، فإن رفعه في الحديث يستلزم لتخصيصه الدليل الدال على وجود النجاسة وترتب النجاسة كحكم واقعي معي، وإن كان بلسان الحكومة لكون الأمور المذكورة من الأمور الثانوية الطارئة فهي من سنخ الرافع، وعلى كل حال فهي لا تثبت واقعا من دون فرق بين الفقرات، فكما لا يجب الحد واقعا على من أكره على الزنا فلا يجب أيضا على من وقع منه الزنا خطأ أو نسيانا أو جهلا، هذا النسق واضح من الآثار اللي تعتبر كلفة مترتبة على المكلف. ومنه يظهر أن ما استفاده المحقق النعيم يرحمه الله بوجود فرق بين الجهل والخطأ والنسيان، يظهر أنه لا فرق بين الجهل والخطأ والنسيان لأن كلها ماذا؟ الرفع فيها للحكم الظاهري وبقاء الحكم الواقعي على حاله، خلافا لبعض الأعاضد من أن الرفع في الأول ظاهري وفي الأخيرين واقعي، بل هي مشتركة في ارتفاع التبعات الشرعية واقعا وفي ارتفاع التبع العقلية المستلزمة لارتفاع حكم نفس الفعل ظاهرا مع بقاء الحكم واقعا على حاله كما تقدم، يعني اللي يرتفع هو فقط وجوب التحفظ أن الشارع لم يجعل الاحتياط، وإلا فالحكم الواقعي بقاعدة الاشتراك كما يقولون في الثلاثة مجعول على نسق واحد، وما ذكرناه وعلى ما ذكرناه تنزل صحيحة صفوان بن يحيى والبزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك هل تتطلق منه زوجاته وأيضا ماذا تنعتق عبيده وإماؤه وتخرج أمواله عن ملكه؟ قال الإمام الرضا عليه السلام لا، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. طبعا أنتم تتذكرون لعل احنا ما أشرنا إلى هذا المطلب في بداية حديث الرفع، حديث الرفع أو لا يمكن أشرنا إليه أيضا، وهو أن حديث الرفع جاي على أنحاء مختلفة، بعض أنحائه فيها تسعة، بعضها فيه ستة، بعضها فيه خمسة، بعضها فيه ثلاثة مثل هذا اللي ورد عن الإمام الرضا، فبعضهم قال لعل هذا خاص بهذه الثلاثة اللي يستفيد معه، لكن من الواضح أن يعني الأنساق المختلفة للحديث هي واحدة، يعني بس الإمام عليه السلام يقتطع ثلاث فقرات من حديث التسعة، وبعض الروايات تقتطع خمس فقرات وبعضها ست فقرات، لا أن الحديث رتبت عليه بعض الآثار لكونه ثلاثي الفقرات وبعضها الآخر رتبت عليه بعض الآثار لكونه خماسي أو سداسي، يعني الحديث الأصل هو التساعد لكن في بعض الفقرات أخذت منه ببعض الأحاديث أخذت ثلاث منه ورتبت آثار، وهذا دليل أن الآثار مرتبة تعم بقية الفقرات التاس، وأن ما استفدناه من الحديث صحيح. قال الشيخ الأنصاري يرحمه الله: فإن من أقسم بالطلاق والعتق والصدقة وإن كان لا يترتب على قسمه شيء إذا كان مختارا فضلا عن كونه مكرها، يعني من باب أولى، بس هذا مو كلامنا احنا، كلامنا في أن الإمام استشهد عليه السلام في أن المكره لا يلزمه شيء، يعني لا تترتب الآثار على من أكره كما لا تترتب الآثار على من لا يطيق، كما لا تترتب هذه الآثار على من لا يعلم. شو يصير الشاهد؟ أي على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة كما قال بعض، بل هناك آثار متعددة تتناسب مع التكليف، منها عموم هذه الآثار اللي فيها كلفة، كما احنا استفدنا ان اي شيء فيه كلفة مو خصوص المؤاخذة، اي شيء فيه كلفة مرفوع، فيصير ما استفدنا من الحديث هو الظهور الذي كان يريده الأئمة عليهم السلام للحديث. واضح لنا الفكرة هذه في استشهادنا بالحديث؟ طيب، وبما ذكرناه يظهر لنا الوجه في عدم ارتفاع بعض الآثار. ليش؟ لأنها مو من سنخ الكلفة المرفوعة بحديث الرف مع، وإنما هي مترتبة على الحكم بواقعه. مثل شنو؟ ها، عدم سقوط الإعادة للصلاة داخل الوقت مع، حتى لو كان الإنسان مثلا ماذا ناسي أو جاهل، وكذلك القضاء خارج الوقت بالإخلال ببعض الأجزاء والشرائط الشروط جهلا أو نسيانا أو خطأ، فإن وجوب إعادة الصلاة في داخل الوقت والقضاء للصلاة في خارج الوقت باعتباره ليس من باب الكلفة، وإنما هو مرتب على الحكم بلحاظ دليله الأولي الواقعي، فلا يرتفع برفع ما لا يعلمون أو ما أخطأوا أو ما نسوا. أي فإن وجوبهما ليس من، يعني الإعادة والقضاء التبع المترتب على الإتيان بالناقص، بل من باب لزوم امتثال التكليف الواقعي بوجهه الواقعي، وعدم سقوطه بدونه عقلا أو شرعا. هذا خلاصة ما نريد أن نستفيده من حديث الرأي في تتم الكلام. واضح أيضا لما نقول رفع عن أمتي النبي صلى الله عليه وآله 9، يعني شو يريد يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول إن الله تعالى كرم منعما، كرم وأنعم على هذه الأمة، وهو بذلك يظهر الامتنان والإنعام للحق تبارك وتعالى على هذه الأمة دون سائر الأمم، يعني شيء من التفضل الإلهي على هذه الأمة. ومعنى ذلك أن حديث الرافع إنما يرفع الأمور اللي فيها إنعام ومنة، أما في أمور ما فيها إنعام ومنة فلا نستطيع أن نقول إنها رفعت بحديث الرفع. مثلا لو جاء شخص وأكرهني على قتل آخر. هل أستطيع أقول بما أن حديث الرفع يقول رفع وما أكره عليه فأقتله وأستند إلى حديث الرفع؟ لا مو لا ربط له بالدماء، حتى الأموال لو أكرهني على أخذ أموال الغير لا ما تقدر تأخذه، لا حتى أموال الغير، لأن المرفوع ما فيه منه، أما أخذ مال الغير هذا ما فيه امتنان عليك أنت، أما بعد سلب هذا ما يصير فيه منه على الغير، إنما في شنو أحنا وظلم للغير. وإحنا نلاحظ أن الحديث جاي بطريقة فيها امتنان على الجميع، على الأمة مو على فرد منها دون آخر. ومعنى ذلك لا أنت تقوم في حق الغير، لك أنت يعتبر مغنم وللغير يعتبر مغرم، هذا ما في منه، واللي يظهر أن فيه نسق متساوي على الامتنان في بعض الأشياء قد تضطر إليها مثلا.
ومن جهة أخرى ليس صحيح حتى لسلب مال الغير،
أنتم مو وياي الآن، أي أنتم لستم معي، أي لا أريد أن نفهم ظهور الحديث
حتى ظاهر المنيح.
أيوة. الآن أنا في حال أخذي لأموال الغير أو إساءتي للغير، الإضرار بالغير، الحرمة نقول الآن ترتفع عن فعلي باعتباري أنا مضطر لها، ما أقدر أقول إنه
إذا جعل الميراث هو المنة ما أنا مفتنع ولا تفتح روحك بالله، يعني المشرع هو بيدك أن يجمع به أو لا يجمع به.
لا أقول الحرمة كحكم، احنا نريد نقول اصلا هذا ما يصير اصلا يعني الحرمة ترتفع في هذا، لان مناظر لوجود رفع للحكم لا ظاهرا ولا واقعا، لان متى يصدق علينا الان الحرمة ترتفع ويكون في رفعها منه؟ لما يكون فعلي ما في إساءة ما في إضرار للغير حتى يصير فيه منه، أما لما يصير إساءة وإضرار للغير فش ما لا معنى لرفع الحرمة عن فعلي. معي؟ رفع الحرمة لما أقول رفع مضطر إليه، جو واحد قال أنا أي أنا اضطررت على أني أسرق من الغير أفضل، فهل ترتفع الحرمة هنا عن السرقة؟ لا، الحرمة باقية على وضعها معه، لأن ما في منا هنا، بينما الأمور اللي فيها منا واضح أن الحكم يرتفع. خلنا نطبق هذا.
أنا أذكر مثال آخر، لو صليت بصلاة باطلة لجهل وجود النجاسة، ألا تحرم ثواب الصلاة التامة بلحاظ الميلاد الواقع؟ فمن هذه الجهة ليست فيها منا، حتى في لحاظ صلاة الجماعة قد يمكن الصلاة الواقعية غير متحققة، حرم تحقق الميلاد الواقع، فمن هذه الجهة ليست فيها منا، ومن تلك الجهة هي امتنان.
قلنا نطبقنا. الأمر الثاني، الظاهر اختصاص الحديث بما إذا كان الرفع امتنانية، لأنه المنصرف إحنا عندما نسمع أذهاننا أوتوماتيكيا وين تروح إلى هذا المعنى اللي قلناه، خصوصا مع ظهوره في الاختصاص بالأمة المرفوعة رفع أمتي، يعني هذا المطلب لم يكن للأمم الأخرى بل هو تفضل وإنعام منه تعالى على هذه الأمة، فلا يشمل ما لو كان منافيا للامتنان في حق بعض الأمة، لأنه ما يصير رفع عن بعض أمتي معا دون بعضها الآخر، أليس كذلك؟ يقول أمتي كما لو أكره على الإضرار بالغير، لا بل يبقى التحريم في مثله لأجله. ومن هذا نعرف كما قال بعض، وإن كان هذا فيه شوية دغدغة، بس أيضا الإنسان لو أتلف مال الغير خطأ أو نسيانا لا معنى لأن نستدل بحديث الرفع على رفع الضمان. ليش؟ لأن ما في امتنان، يصير في امتنان لك أنت، أما للغير أنت يعني خسرت الغير معه، صار لك أنت منه وللغير أنت لك مغنم، بس للغير مغرم. هذا ما في امتنان، يعني لا يشمله رفع عن أمتي، لأن قلنا في نسق يشمل الجميع. ولعله إن كان هذا الحديث طبعا شوية أصلا هو خارج يعني تخصصا مو في، بس إحنا نريد شوية يعني نقرب الفكرة، ولعله لأجل ذلك لا يرتفع الضمان بالإتلاف مع الخطأ. فإنه وإن لم يبعد كون الضمان من سنخ التبعات الشرعية، إلا أن رفعه عن المتلف مناف للامتنان في حق المالك، فالحديث قاصر عن شموله لذلك. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.